الحمد لله الذي أمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم أن يسلكوا مسلك الذين إذا ذكروا بآيات ربهم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وصلوات الله وسلامه على نبينا الذي أمرنا أن نأتمر بما به أمرنا وأن ننتهي عما عنه نهانا، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد، فانطلاقا من أن منهج كتاب الله تعالى ومنهج سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التكرير للإرشاد وللتذكير وللنصح، منهج كتاب الله تعالى ومنهج سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التكرير للتذكير والإرشاد والنصح. وانطلاقا من ذلك أذكركم بما ذكرتكم به من قبل مما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أذكركم بهذا الحديث العظيم الذي يذكركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذكركم وبين لكم أن الطهور شطر الإيمان. ومعنى الطهور على احتمالين: الطهور بمعنى الطهارة من الشرك بالله تعالى، بمعنى توحيده تعالى في أسمائه وصفاته وفي عبادته وفي ربوبيته، وعلى هذا يكون الإيمان المراد به سائر الشعب التي عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى كون الطهور شطر الإيمان على هذا المعنى أنه من المعلوم أن عمل العبد على قسمين: عمل اعتقادي هو العقيدة هو التوحيد، وعمل بالجوارح الظاهرة هي أداء هذه وهو الأداء هذه الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج وما إلى ذلك. فهذا احتمال لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الاحتمال الآخر أن يكون المراد بالطهور الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث، طهارة النجاسة عن الجسم وعن البدن وعن الجسم وعن الثوب وعن المكان. والإيمان على هذا يكون المراد به خصوص الصلاة، وإطلاق الإيمان على الصلاة معروف في كتاب الله، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فقد رغبنا صلى الله عليه وسلم وذكرنا في هذه الجملة معشر المؤمنين أن نحرص كل الحرص على الطهارة من الشرك بالله تعالى ليصح إيماننا، أي لتصح منا شعب الإيمان التي نؤديها من واجبات معروفة. ورغبنا أيضا وذكرنا أن طهارتنا من الحدث بالوضوء وبالغسل إذا كنا على جنابة، وطهارة ثيابنا من النجاسة، وطهارة الأمكنة التي نصلي فيها من النجاسة، وطهارة الثياب، هذا أيضا مشترط في الإيمان بمعنى الصلاة، شرط في صحة الصلاة. فعلينا أن نستشعر هذا المعنى إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رغبنا في الإكثار من ذكر الله تعالى، وخص لنا من أنواع ذكره قوله قولنا الحمد لله. فإذ يقول العبد الحمد لله يصرف جميع أنواع المحامد لربه، عليه أن يستشعر أن هذه العبارة رغبه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أجرها المترتب عليها يملأ الميزان. وما الميزان؟ ميزان الأعمال، ميزان كذلك الميزان الذي يجاء به يوم القيامة ويوضع بين الخلائق، ويتؤخذ الحسنات وتؤخذ السيئات، له كفة تجعل فيها الحسنات وكفة تجعل فيها السيئات. فالذي رجح ميزان حسناته فهو من الفائزين المفلحين، والذي رجحت كفة سيئاته فهو من الخاسرين والعياذ بالله. هذه الحالة التي يكون العبد قائما فيها بين يدي ربه على وجل وعلى خوف لا يملك لنفسه شيئا، إذا كان قد أكثر من قوله الحمد لله يبتغي بذلك وجه الله، فالحمد لله حين ذات أجرها يثقل كفة حسناته حتى ترجح كفة الحسنات على السيئات. فعلينا أن نكثر من الحمد لله مستشعرين نتيجتها وعاقبتها، وأنها تثقل كفة حسناتنا يوم توزن الأعمال. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. فعلينا أن نلاحظ إذ نقول الحمد لله ما هي فائدة ونتيجة الحمد لله. ثم أيضا رغبنا صلى الله عليه وسلم في الإكثار من قولنا سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. فقال في ذلك: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قد ضرب لنا مثلا لعظم الأجر المترتب على قولنا سبحان الله والحمد لله، إذا قلناها نبتغي بها وجه الله مخلصين لله، رغبنا في ذلك بأن الأجر المترتب عليها يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا مؤذن لا شك بأن أجرها أيضا يثقل كفة الحسنات عندما توزن الأعمال. هذا في معنى قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذه الصلاة، رغبنا في هذه الصلاة وبين لنا أنها نور. فالذي يؤدي الصلاة بالمحافظة على أركانها بطهارتها، طهارة الخبث وطهارة الحدث، بالإخلاص والحضور فيها لله تعالى، بأدائها في الجماعة، بالاعتدال فيها والطمأنينة فيها، بالرجاء أن تقبل من العبد، أن يؤديها العبد على رجاء أن يتقبلها الله منه، إذا أديت هكذا فالصلاة تكون له نورا يوضح له العمل الصالح ويوضح له العمل السيء، فيرتكب العمل الصالح ويجتنب العمل السيء. وقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، علينا أن نحرص على أداء هذه الصلاة، علينا أن نحرص على إقامة الصلاة، وأن نستشعر أن معنى إقامة الصلاة هو ما قال فيه الناظم: إقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الحضور ثم في حسن إقبال وفي تمام تلاوة لأفصح الكلام، لا صورة توجد لا معنى لها، بدنها اضطرب والقلب لها. فعلينا إذ نقوم إلى هذه الصلاة أن نستشعر مكانتها وعظمها عند الله تعالى، وأن نحرص على أدائها كما أمر الله تعالى، أن نحرص على أدائها وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن نحن أديناها كذلك نهتنا عن الفحشاء والمنكر، وحثتنا على طاعة الله تعالى والإخلاص له في العمل. هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكرنا ورغبنا أيضا في الصدقة، أن نؤدي الصدقة الواجبة من زكاة ومن نفقات واجبة إلى غير ذلك من الحقوق المالية المعروفة، وهكذا نتبع الصدقات الواجبة بالصدقات ذات التطوع التي هي مندوب إليها وليست بواجبة. رغب في الصدقة بهذا المعنى بقوله والصدقة برهان، ومعنى أنها برهان أن المؤدي للصدقة الصارف لها في مصرفها هذه الصدقة برهان ودليل على إيمانه بالله تعالى وتصديقه بالأجر الذي وعد الله تعالى به إذ يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هكذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. ولهذه الجملة أيضا معنى آخر، هو أن الصدقة إذ يؤديها العبد ويبتغي بها وجه الله تكون هذه الصدقة برهانا له يوم القيامة حينما يقام ولا تزول قدماه حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان قد تصدق في الحياة الدنيا فالصدقة تكون له حين ذاك برهانا عند الله تعالى أنه أنفق ماله الذي رزقه الله في الدنيا أو أنفق منه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فعلينا أن نستشعر هذا المعنى منه صلى الله عليه وسلم. ثم حثنا أيضا صلى الله عليه وسلم على الصبر، ومعنى الصبر حبس النفس، أن تحبس يا عبد الله نفسك على طاعة الله تعالى وامتثال أمره حتى تمتثل أمره كما أراد، وتحبس نفسك يا عبد الله على اجتناب معصية الله حتى لا تقع في معصية الله، وأن تحبس نفسك على الصبر على الأذى الذي تمتحن به وتلاقيه في دار الدنيا من إما من جنسك من بني آدم وإما من مصائب وبلايا تجيئك ممتحنا بها من الله تعالى، أن تكون في جميع ذلك مستشعرا أن الصبر ضياء ينير لك الطريق أمامك. فإذا أنت صبرت فالله تعالى يعطيك ضياء ونورا يجعلك راضيا بقدر الله تعالى، راضيا بما أصابك من مصائب الدنيا وكوارثها حتى يعظم أجرك عند الله تعالى، وشاكرا لأنعم الله تعالى إذا أنعم عليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المؤمن: إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فأجر، وإذا أصابته ضراء صبر فأجر. هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد هذا بيّن لنا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه ونتلوه ونقرئه غيرنا ونحافظ أن نكون من الذين يعملون بمقتضاه، بيّن لنا أن هذا القرآن حالنا معه دائر على أمرين لا ثالث لهما: إما حجة لنا، وإذا كان حجة لنا ساقنا إلى الجنة، وإما حجة علينا لا قدر الله، وإذا كان حجة على العبد ساقه إلى النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق. فإذا كان شافعا في صاحبه ساقه إلى الجنة، وإذا كان ماحلا في صاحبه كبه على وجهه في النار. فعلينا أن نستشعر أن هذا القرآن أمره عظيم وأمره خطير، إما حجة لك يا عبد الله وإما حجة عليك. كيف يكون حجة لك إذا أنت أحللت حلاله وحرمت حرامه وتأدبت بآدابه واعتبرت بقصصه، إذا أنت عظمت شأنه، إذا أنت عظمته بسائر أنواع التعظيم وكنت تبتغي بذلك وجه الله تعالى، فحينئذ يكون القرآن حجة لك ولا يكون حجة عليك. أما إذا اتخذته مهجورا فسيكون حجة عليك. هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد هذا الترغيب وبعد هذا التذكير وبعد هذا الإرشاد بيّن لنا لنكون على بصيرة من أن جميع الناس يغدون ذاهبين منطلقين في أعمالهم، وهم حين ذاك على طائفتين: طائفة باعت نفسها لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فأعتقت رقابها من النار بذلك، وطائفة أخرى والعياذ بالله باعت نفسها للشيطان الرجيم بأن اتبعت فيما يسول لها ويملي عليها فكبها على وجوهها في نار جهنم. هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. فبائع نفسه، هذا البيع لمن وكيف وما مآله؟ فمعتقها من النار إذا كان باعها لله تعالى، وموبقها مهلكها نعوذ بالله بدخول نار جهنم إذا كان باعها للشيطان الرجيم باتباع خطواته. هكذا وجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا ووعظنا، فعلينا أن نتوجه بتوجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتذكر بتذكير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فأذكركم أيضا بما قد ذكرتكم به مما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أذكركم بهذا الحديث العظيم الذي يذكركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، بمعنى أن الدين منحصر في النصيحة، لا يخرج شيء من أنواع الدين عن النصيحة. وقد قلت لكم أكثر من مرة إن معنى النصيحة وهي كلمة جامعة من معاني الخير ما لا يجمعه أي لفظ غيرها، أي لفظ غيرها، فهي من الفرائد على حسب اصطلاح علماء اللغة العربية. فعلماء اللغة العربية يرون بعض الكلمات مثل الفلاح ومثل النصيحة، يرون هذه نحو هذا من العبارات كلمات تدل على معان لا يدل عليها غيرها من الألفاظ الأخرى، فهي من الفرائد. هذه النصيحة قد قلت لكم أكثر من مرة إن المراد بها إخلاص النية وتصفية النية من شوائب الفساد للمعاملة مع الله تعالى والمعاملة مع العباد. تصفية النية، والله عليم بذات الصدور، تصفية النية من أي شائبة فساد في معاملتك يا عبد الله مع ربك وفي معاملتك يا عبد الله مع العباد. إذا علم الله منك أن نيتك خالصة من أي شائبة من شوائب الفساد فأنت حينئذ نصيح وأنت ناصح وأنت من الناصحين. هذا معنى النصيحة، الدين النصيحة، الدين أن تكون ناصحا يا عبد الله في أي عمل تعمله، سواء كان العمل فيما بينك وبين ربك خاصة أو فيما بينك وبين العباد، أن تكون نيتك يعلم الله أنها خالصة لا شائبة من شوائب الفساد تشوبها، فأنت حينئذ نصيح. هذه النصيحة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الدين منحصرا في النصيحة: لمن تسلى هذه النصيحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله جل جلاله. ونصيحة الله تعالى أولا هي توحيده سبحانه وتعالى، توحيده في ربوبيته، توحيده في أسمائه وصفاته، توحيده في عبادته، توحيده في ربوبيته، توحيده في عبادته، توحيده في أسمائه وصفاته. وقد تكلمنا لكم في توحيده صلى الله عليه وسلم وبينا لكم فيه. ثم بعد توحيده صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا تكون النصيحة له امتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما شرع، بهذا تتحقق النصيحة لله تعالى. أما النصيحة لكتاب الله تعالى فكما ذكرنا تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، تكون بأن نحل حلال القرآن وأن نحرم حرام القرآن وأن نتأدب بآداب القرآن وأن نعتبر بقصص القرآن. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فشهادة أنه رسول الله، أفضل الأنبياء أجمعين، أفضل الخلائق أجمعين، خاتم النبيين وإمام المرسلين، واتباع سنته على وفق قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تلك هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى سنته وبيان سنته وتقديم سنته على غيرها مما يخالفها، كل ذلك في معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في معنى النصيحة لرسول الله. إذن النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لله ولكتابه ولرسوله، ثم ذكر مصرفا رابعا تصرف له النصيحة ألا وهو أئمة المسلمين. والمراد بأئمة المسلمين أولو الأمر، ثم أولو الأمر إذا يفسرون الأمراء والعلماء العاملون. فتجب الطاعة للأمير في كالمعيشة من التدبير، إن انتفت معصية للمولى إلا فطاعة الإله أولى. وطاعة العالم لا تجبتي إن يختي بالكتاب أو بالسنة. قد بينا لكم هذا أكثر من مرة. ثم أولو الأمر إذا يفسرون الأمراء والعلماء العاملون، فتجب الطاعة للأمير في كالمعيشة من التدبير. إن انتفت معصية للمولى إلا فطاعة الإله أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة العالم لا تجبتي إن يفتي بالكتاب أو بالسنة. العالم يطاع إذا أخبر عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ لهما عن الله تعالى لعباده. هذا في معنى النصيحة لأولي الأمر. ومن النصيحة لأولي الأمر مناصحتهم بإخلاص في السر والعلن، وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم من المصالح، وتبليغهم المشاكل والأضرار التي يعاني منها بعض الرعية الذين هم مسؤولون عن القيام بشؤونهم وإصلاح شؤونهم، وعدم الخروج عليهم بالسيف، هذا من نصيحتهم. وإسداء الدعاء الصالح لهم، هذا من نصيحتهم. قد بينا لكم في هذا أكثر من مرة. هكذا تكون النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة أقول مرة أخرى لولاة الأمور على نحو ما بينا، والنصيحة لأهل العلم العاملين بعلمهم طاعتهم فيما أمروا به مما أمر الله به، وما نهوا عنه مما نهى الله عنه، واحترامهم وتقديرهم، ومعرفة أنهم نائبون عن الرسل الذين أرسلهم الله تعالى. يجب علينا أن ندرك هذا المعنى وأن نعمل بمقتضاه وأن نلاحظه إذا سمعنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين. أما القسم الخامس الذي هو مصرف للنصيحة فعامة المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين هي أنك يا عبد الله تكون شفيقا عليهم، حريصا على درء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم، أن تكون قائما بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وأن تكف عنهم أذاك، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن يعلم الله من نفسك أنك تحبهم وتحب لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا في معنى هذا الحديث العظيم الذي بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا به. فعلينا أن نلاحظ هذا المعنى إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم واجمع كلمتنا على الحق. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم وأصلح ولاتنا، اللهم وأصلح يا أرحم الراحمين، ووفقهم للعمل الذي ترضى به عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد، اللهم أصلح بهم البلاد والعباد، اللهم وفقهم للعمل بما فيه مرضاتك يا أرحم الراحمين، من درء المفاسد وجلب المصالح، على وفق ما شرعت في محكم كتابك وسنة نبيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار، فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ودرء عنا شرور الإنس والجن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم وأبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.